الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الفوائد التربوية. ذكرنا بالأمس أن قوله تبارك وتعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فيه وظيفة المسلم مع إخوانه أن يكون هينا لينا بالقول وبالفعل، لأن هذا مما يوجب المودة والألفة بين الناس، وهذه الألفة والمودة أمر مطلوب للشرع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب العداوة والبغضاء. وفي ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحم الله امرأ كان سهلا إذا اشترى وإذا باع وإذا اقتضى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا يقول مثل البيع على بيع المسلم والسوم على سوم المسلم. يقول والسوم صورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر ومحله بعد استقرار الثمن. ده الكلام بيناه بالأمس، ان طالما استقر الثمن وتم البيع ما ينفعش ان انت تبيع على بيع الايه الاخ. يقول وركون احدهما الى الاخر، طالما استقر الثمن وركن احدهما الى الاخر فلا يجوز ان تبيع على بيع اخيك او ان يعني تمارس السوم على سوم المسلم. وفي قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ان هذه اخلاقه صلى الله عليه وسلم، أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد. فهل يليق بمؤمن بالله ورسوله ويدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة عليهم غليظ القلب فظ القول فظيعه؟ لم يكن هكذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول يعني على هذا الرجل الشديد، وإن رأى منهم معصية أو سوء أدب هجرهم ومقتهم وأبغضهم، لا لين عنده ولا أدب لديه ولا توفيق. قد حصل من هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل، ومع ذلك تجده محتقرا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم. يعني ما لقى واحد لين هين مبتسم يقول لك لا يا عم ده ايه ده رجل يعني عنده ميوعة. يقول وقد رماه بالنفاق والمداهنة، وقد كمل نفسه ورفعها وأعجب بعمله، فهل هذا إلا من جهله وتزيين الشيطان وخدعه له؟ وهذا الكلام الماتع من كلام الإمام السعدي في تفسيره عليه رحمة الله. وفي قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، يقول إرشاد إلى ألا تتعالى على المؤمنين ولا ترتفع في الجو، بل اخفض الجناح حتى وإن كنت تستطيع أن تطير في الجو، فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عايزك تستطيع أن تطير في الجو يعني من كثرة العمل بتاعك ومن ارتفاع مكانتك ووجاهتك بين الناس. يقول فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأما من خالفك وعصاك فأقم عليه العقوبة اللائقة به، لأن الله تعالى لم يقل اخفض جناحك لكل أحد، بل قال لمن اتبعك من المؤمنين. أيضا من الفوائد التربوية، أعظم مساعد للعبد على القيام بما أمر به الاعتماد على ربه سبحانه وتعالى، والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمور. فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه. يعني سر نجاح العبد أن يتبرأ من حوله وقوته. لو الإنسان يعني وكل نفسه إلى نفسه فهذا هو الهلاك، فهذا هو الايه الهلاك. ان الانسان يحس ان هو يعني ليه دور في العمل، او ان هو عمل الموضوع ده بقدرته وبحوله وقوته، هذا هو الهلاك بعيده. لن تستطيع ان تفعل شيئا الا بايه الا بإعانة الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. والله لو مكثت سنين يعني وكلت او وكلت الى نفسك لن تستطيع ان تصلي ركعه في جوف الليل، لكن إن تبرأت بحولك من حولك وقوتك إلى حول وقوة الله سبحانه وتعالى سترى عجبا من ربك سبحانه وتعالى. فالافتقار هو سر سعادة العبد. الافتقار إلى مين؟ إلى الله عز وجل. أن تسجد لله سبحانه وتعالى وأن تقول يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك، فوفقني وعلمني وارزقني العمل والتوفيق وارزقني إلى غير ذلك من الأدعية. يقول هنا: فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فقال: وتوكل على العزيز الرحيم. وأنت تقرأ في الفاتحة: إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين، مع أن الاستعانة والتوكل من العبادة، لأنك لن تستطيع أن تعبد إلا بإعانة الله سبحانه وتعالى. وفي قوله: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، يقول: فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات، مما يعينه على منزلة الإحسان. ده كلام عالي. يعني الإنسان لما يستحضر الآيات دي، شوف ربنا قال إيه للنبي: وتوكل على العزيز الرحيم. مش الموضوع انتهى على كده، الذي يراك. يبقى انت لابد ان انت تستحضر ان ربنا ايه؟ شايفك سبحانه وتعالى، يعلم الان ما في قلبك ويعلم ما تفعله سواء كان خير او شر. يقول: فاستحضار العبد. الكلام ده للامام السعدي ايضا عليه رحمه الله، كان يعني اماما كبيرا في التفسير والفقه واصول الفقه عليه رحمه الله. يقول: فاستحضار العبد رؤيه الله له في جميع احواله، وسمعه لكل ما ينطق به، وعلمه بما ينطوي عليه قلبه من الهم والعزم والنيات. ده ربنا يعلم كل شيء، يعلم اللي في قلبك الآن، بل يعلم ما سيكون في قلبك. يعني هو يعلم ما سيكون في قلبك من قبل أن يكون في قلبك، يعني يعلم ذلك قبل أن يخلقك أصلا سبحانه وتعالى. فأنت لابد أن أنت تعرف قدر ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما قدر الله حق إيه؟ قدره. فقال: مما يعينه على منزلة الإحسان. من الفوائد العلمية واللطائف في قوله تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون، قال: دليل على أن القرآن تفر منه الشياطين، وأنه لا يمكن أن تقربه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الآيات أنها تطرد الشياطين، كما في البقرة وفي آية الكرسي وما أشبه ذلك. ما بتحبش الشياطين إيه؟ سورة البقرة. لذلك أنت سورة البقرة دي لو تقرأها في اليوم كل 3 أيام، لأن الشيطان يفر منها 3 أيام لما تقرأ سورة البقرة، أو تشغلها عندك في البيت سواء كان إذاعة القرآن أو مثلا تسجيل عندك، أو يعني المهم البقرة تقرأ في البيت إيه؟ وكل 3 أيام يفر الشيطان من البيت الذي تقرأ فيه إيه؟ سورة البقرة. وقد ورد حديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن أخذها إيه؟ بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها الإيه؟ البطلة. مين هم البطلة؟ السحرة، لا تستطيعها الإيه؟ السحرة. وفي قوله تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون، إشارة إلى أن الإنسان كلما انقاد للشيطان ابتعد عن فهم القرآن. إنهم عن السمع لمعزولون، لأنهم شياطين. فمن كان شيطانا، والشيطان من بني آدم هو الذي يتلقى ما تأبره الشياطين به، فإنه يعزل أيضا عن فهم القرآن. وده كلام علي برضه. يعني بقول لك الشياطين عن السمع لمعزولون، فكل ما ماشي في سكة الشيطان برضه هتبتعد انت عن الايه؟ عن القرآن. يبقى الناس اللي تيجي تقول لك ايه؟ احنا انا بقرأ القرآن مش بتأثر بيه. انا بقرأ القرآن وكأني بقرأ ايه؟ جرايد. انا بقرأ القرآن مش بيفيدني في حاجة، يعني مش شايف أثر في قولي ولا في فعلي ولا في قلبي. ليه؟ لأنه أصلا ماشي في سكة الشيطان، هو شغال مع قرآن الشيطان اللي هو عياذا بالله اللي هي الايه؟ الأغاني والموسيقى وماشي في سكة الشيطان، في ضلال الشيطان، وبالتالي لن يتأثر بالقرآن، بل إذا فتح القرآن لن يستطيع أن يقرأ منه. يقرأ آية صفحة 2 بعد كده يلاقي نفسه عايز ايه؟ يقفل على طول. ليه؟ لأنه يعني استعاض بغير القرآن عن الإيه؟ عن القرآن. أما اللي ينشغل بالقرآن فستجده مطمئنا، وستجده منشرح الصدر بفضل الله سبحانه وتعالى.